بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود على مدار ساعة كاملة.
ونبدأ بأبرز العناوين.
الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي يخلف مئات الضحايا.
إسرائيل توافق على شروط حماس لتبادل الأسرى.
الأوكرانيون يشككون في قدرة كييف على النصر.
روسيا والصين وإيران، كابوس يخيم فوق سماء الغرب وأمريكا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الهجوم الإرهابي على المجمع التجاري كروكوس سيتي في ضواحي موسكو، والذي راح ضحيته حتى الآن 137 شخصا بينهم 3 أطفال، إضافة إلى 147 مصاب، بعضهم في حالات حرجة مما يرشح العدد للزياد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بسكوف إن الرئيس بوتين سيعقد اجتماعا لبحث الإجراءات المتخذة بعد الهجوم الإرهابي في كروكوس سيتي، وأن روسيا تعمل على التحقيقات في الهجوم بشكل مستقل دون أي مساعدة من دول أخرى، ولا توجد اتصالات مع الدول الغربية فيما يتعلق بالتحقيق في الهجوم، موضحا أن الكريملين لا يشارك حاليا في النقاش حول إمكانية رفع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في روسيا.
بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلصق التهمة بداعش. لقد أوقع المهندسون السياسيون الأمريكيون أنفسهم في ورطة باختلاق القصص حول حقيقة أن هجوم كروكوس سيتي الإرهابي نفذه تنظيم داعش الإرهابي، ومن هنا يأتي العذر اليومي الذي تقدمه واشنطن لأتباعها في كييف ومحاولة للتستر على نفسها إلى جانب نظام زيلينسكي الذي أنشأه بتنظيم داعش.
وأشارت زخارفا إلى أن عدة عوامل تشير بشكل مباشر وغير مباشر إلى تورط السلطات الأمريكية الحالية في رعاية الإرهاب الأوكراني، مشيرة إلى أن التدخل الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط أدى إلى ظهور وتعزيز العديد من الجماعات المتطرفة والإرهابية لتواجدها في المنطقة حتى الآن.
من جانبه أعلن النائب البريطاني جورج جالوي إدراكه تلقائيا كذب واشنطن ولندن وغيرهما ما إن حاولوا إقناعه بسرعة بأن تنظيم داعش يقف وراء هجوم كروكوس سيتي الإرهابي في ضواحي العاصمة موسكو.
عندما حاولت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرون بسرعة إقناعي بأن داعش وحده هو الذي نفذ هذه المذبحة في موسكو، أدركت تلقائيا أنهم كانوا يكذبون، وهذا ما اكتشفته لاحقا. بداية اكتشفت أن أحدا لم يفسر الزيارة غير المعلنة التي قام بها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للقاء سياسيين ومسؤولين أمنيين بريطانيين في داونينج ستريت قبل 3 أيام من ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية. وبعد التعمق اكتشفت أن فيكتوريا نولاند نزيرة الموت، وهي التي إذا اقتربت منك يمكنك التأكد من أن الحرب الأهلية قادمة في بلدك. لقد رأيتها بأم عيني، ووعدت الروس بعدة مفاجآت غير سارة في الأسابيع والأشهر المقبلة. لقد قمت بمزيد من التحقيق واكتشفت أن سكرتير الصحفي للبيت الأبيض جون كيربي قد أعلن أنه تم تحذير المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة بما في ذلك مراكز التسوق والمسارح في موسكو الكبرى، أعظم مدينة في أوروبا، عاصمة أكبر دولة في العالم. والآن لدي 4 أدلة تقودني إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي ودميتهم أوكرانيا ذات الأطراف المبتورة هم المسؤولون بالفعل عن هذه المجزرة.
للخوض أكثر في خلفيات هذا الهجوم الإرهابي ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة التطرف والإرهاب الدكتور جاسم محمد. أهلا بك دكتور جاسم في برنامج بلا قيود، ونبدأ من هذا الإرهاب الذي ضرب روسيا مجددا. ما تفسير ذلك في هذا الوقت الذي يخوض به الغرب حربا ضد روسيا في أوكرانيا؟
عندما نتحدث عن حرب أوكرانيا نأخذ في نظر الاعتبار في الحروب التقليدية وكذلك في حرب أوكرانيا التي ممكن وصفها بالحرب الهجينة، بين يكون هنالك حرب استخباراتية وكذلك محاولات لتكون من أوكرانيا والدول المستفيدة لضرب الجبهة الداخلية. هذا السيناريو هو متوقع، والكثير من الدول التي شهدت النزاعات والحروب وهنالك حرب تكون على الجبهة، ولم تعد سرا بأن الاستخبارات هي من تدير الحرب لزعزعة أو لإحداث خروقات داخل روسيا، وهنا الحديث في حرب أوكرانيا النيتو ضد روسيا. فإذا هذا السيناريو هو متوقع جدا، ولا أستبعد أن يكون لا سمح الله مستقبلا أن تظهر مثل هذا النوع من العمليات، ربما في هذا الأسلوب ولكن ربما يكون في أسلوب أو في طريقة أخرى. فإذا ما حدث هو تأتي ضمن الحرب الهجينة في أوكرانيا.
دكتور، ما تأثير هذا الهجوم الإرهابي على الأمن الأوروبي بشكل عام؟
المعطيات تقول بأن دول أوروبا لم تشهد عملية من هذا النوع، ويعود إلى عدة عوامل، من ضمنها أنه هنالك تعاون أمني، هنالك تدابير اتخذتها هذه الدول، ونلاحظ أنه خلال السنوات الأخيرة كانت هنالك عمليات إرهابية محدودة مثل الطعن بالسكين، لكن المشهد الذي حصل في روسيا هذا العملية الإرهابية ربما تذكرنا في عمليات تنظيم داعش في باريس عام 2015 وكذلك في بروكسل التفجيرات. فيجد أنه من المستبعد جدا أن يكون هناك عمليات لتنظيم داعش، والسبب أنه هو الإجراءات والتدابير الأمنية وكذلك ضعف وتراجع تنظيم داعش على مستوى إعلامي وكذلك على مستوى إعلامي في دول أوروبا.
ما سبب تبرئة واشنطن لنظام زيلينسكي بعد دقائق من الهجوم وأدساق التهمة بتنظيم داعش حتى قبل أن يتبنى التنظيم؟
ما يتعلق بالتصريحات الأمريكية كانت استباقية وغير مهنية ولم تقوم على الحقائق. كيف يحق للولايات المتحدة أن تطلق مثل هذا التصريحات بعد ربما فترة ووقت قصير من العملية الإرهابية في موسكو، وكأنما أنه ورقة تبرئة أوكرانيا. أما موضوع أنه يعني تنظيم داعش وساق التهمة في تنظيم داعش، إذا كان تنظيم داعش أو بشكل مباشر أو غير داعش، في أي حال من الأحوال بأن يعني من نفذ العملية إن كان داعش، فداعش هذا يتحول إلى ورقة سياسية ضاغطة وبندقية مدفوعة نستطيع وصفها، كون أنه التوقيت الذي حدث كان توقيت يعني بالتوازي أو ما بعد فوز الرئيس الروسي بالانتخابات، وكذلك بالتوازي مع التراجع الذي تشهده أوكرانيا في حرب في الجبهات الميدانية، كذلك في ضوء ربما عدم تقديم الولايات المتحدة إلى الدعم المالي واللوجستي أيضا إلى أوكرانيا. فإذا المعطيات والحقائق تقول بأن جاءت في توقيت صعب، والمكان روسيا. السؤال لماذا روسيا هي التي يتم تنفيذ مثل هذه العملية، ولماذا لم تشهد دول لا ندعو إلى الإرهاب، ولكن لماذا لم تشهد الولايات المتحدة ودول الناتو مثل هذا النوع من العمليات، لماذا موسكو؟ هذا يثير الكثير من التساؤل، بأن إن كانت حتى داعش فهي ورقة سياسية مدفوعة تحولت وبندقية مدفوعة، هنالك أطراف مستفيدة وبالتحديد أوكرانيا والناتو هو المستفيد. لكن هنالك أيضا أحب أن أذكر أن هنالك شكوك حتى في موضوع إعلان داعش، هنالك الكثير من الثغرات في الإعلان وفي البيان الذي صدر. فإذا في أي حال من الأحوال أجد أنه المستفيد هي الناتو والولايات المتحدة ودول الغرب من هذه العملية، سواء كانت تنظيم داعش أو غير داعش، لكن أجد أنه التحقيقات سوف تكشف الكثير من التفاصيل.
هل برأيك أن الغاية من اتهام داعش ضرب النسيج الاجتماعي الروسي المسيحي والمسلم؟
موضوع استثمار تنظيم داعش من قبل ربما وكالات استخباراتية تحديدا بريطانيا والولايات المتحدة من داخل الأراضي الأوكرانية هذا موجود. استقطاب المقاتلين الأجانب، نكون صريحين، هنالك يعني حرب أوكرانيا استقطبت الكثير من المرتزقة وكذلك من الجماعات الإسلامية، وكانت أسماء وتفاصيل وقوائم واضحة جدا كيف استقطبت حرب أوكرانيا الكثير من الجماعات الإسلامية وكذلك اليمين المتطرف، ربما فاق موضوع الجماعات الإسلامية. فإذا استثمار المرتزقة والجماعات الإسلامية في هذا الحرب هو وارد، ومثل ما ذكرت أنه محاولة أنه استهداف الجبهة الداخلية. الأمن المجتمعي هو الأساس بصراحة في كل الأوقات وخاصة خلال الحرب، فإذا احتمال وارد أنه جزئية تهديد الأمن المجتمعي في روسيا هو واحد بصراحة من ربما سياسات الدول المستفيدة من حرب أوكرانيا، وهنا نحدد بالضبط أوكرانيا والناتو.
ما الرسائل من هذا الهجوم دكتور برأيك؟
هذا الهجوم لا يوجد شك ولا يوجد عاقل بأن يجد أي مبرر إلى هذه العملية. يعني المشاهد التي ظهرت هي مشاهد مروعة، وكان قتل عشوائي، والهدف الذي تم استهدافه من قبل الجماعات المنفذة هي كانت مركز تجاري في موضوعات الأمن. ممكن وصف أنه مثل هذه الأهداف هي مناطق رخوة ومناطق أيضا شبه مغلقة، فتنفيذ مثل هذا النوع من العمليات كان مقصود يعني إثارة الرعب والخوف لدى المواطن الروسي، وكذلك إحداث خرق في الأمن الروسي، وربما هي دعوة أيضا إلى بقية الجماعات الإسلامية المتطرفة للتوجه لتنفيذ عمليات إرهابية سواء كان عبر الحدود أو ربما من خلايا موجودة في الداخل الروسي لتنفيذ هذا النوع من العمليات. العملية أيضا استقطبت الكثير من الاهتمام الإعلامي في مثل هذا النوع من العمليات. العملية في كل الحالات هي عملية إرهابية، عملية وحشية، قتل يعني وحشي. فأجد أنه الغرض هو إثارة الرعب داخل المجتمع الروسي.
في حال تورط استخبارات دول معادية لروسيا في هذا الهجوم، برأيكم كيف ستتصرف موسكو؟
موسكو ربما تعايشت مع بعض هذه العمليات. نتذكر أنه حدثت عمليات ربما اغتيالات في الداخل الروسي، وأيضا ربما كانت عمليات عسكرية ضد المدنيين عند المناطق الحدودية خاصة بالغورد. فمن المتوقع أن يكون هنالك رد عسكري غير سريع ضد أوكرانيا تحديدا، وأيضا سوف تكون لهجة الكرملين ضد الناتو بأنها لهجة قوية وتدعو دول الغرب إلى اعتماد روسيا كشريك في الأمن الدولي. يعني لا يمكن الاستغناء عن يعني روسيا كشريك في الأمن الدولي، ولذلك يتطلب التعاون وتبادل المعلومات، وهذا ربما ما يجب أن يحصل سواء كان في مثل يعني هذه العملية أو غير عمليات. يتطلب التعاون الأمني كون أنه ضمن المبادئ وأخلاقيات مكافحة الإرهاب والتطرف، يتطلب صراحة تبادل المعلومات وكذلك التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
لماذا لم تعطي الولايات المتحدة معلومات وتحذيرات واضحة لموسكو حول هذا الهجوم دكتور؟ يعني اكتفت بمخاطبة رعاياها عبر السفارة في موسكو للابتعاد عن أماكن التجمعات والحفلات الموسيقية.
هذا يتناقض مع مبادئ مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف. ينبغي على الولايات المتحدة أنه تكون عبر القنوات الرسمية، وهنالك سفارات وكذلك علاقات دبلوماسية وخبراء ممكن تبادل المعلومات. عدم تقديم المعلومات هو يتناقض مع أخلاقيات أيضا مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف. فإذا هو يعتبر مأخذ على الولايات المتحدة. في أي حال من الأحوال هناك انتقادات كثيرة وجهت إلى الولايات المتحدة، وهذا ما دفع الكثير من المحللين إلى اعتماد نظرية أو فرضية انخراط أو تورط ربما الولايات المتحدة وربما بعض الوكالات الاستخباراتية في مثل هذا النوع من الهجوم.
رئيس المركز الأوروبي لدراسة ومكافحة التطرف والإرهاب الدكتور جاسم محمد، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين، حيث أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن تل أبيب وافقت على الشروط التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية لتبادل الأسرى الفلسطينيين مع الرهائن الإسرائيليين الذين أسرتهم حركة حماس.
بدوره أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة والتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى أونروا أن إسرائيل أبلغت الوكالة بأنها لن توافق على إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الاتصال الهاتفي الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون. تحية لك أستاذ عبر أثير إذاعة سبوتنيك. حماس لم تتلقى أي مبادرات جديدة من الولايات المتحدة خلال المفاوضات، برأيكم هل وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود مرة أخرى؟ ومن الذي يعرقل عملية السلام؟
المفاوضات يستغلها الاحتلال الإسرائيلي لكسب مزيدا من الوقت ولتنفيذ مزيدا من الجرائم، واليوم هناك عمليات وحشية وجرائم يومية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا باستهدافه للمستشفيات وما يحدث في مستشفى الشفاء وأمر مريم. ويتم استغلال الحديث عن المفاوضات لإبعاد النظر عن حقيقة ومدى وعمق الجرائم الوحشية التي ترتكب. ولهذا هناك تقدير موقف أن الاحتلال غير جاد بأي هدنة وغير معني بذلك، ولكنه يستغل المفاوضات لاستمرار عمليات القتل والتدمير في قطاع.
نعم أستاذ إبراهيم، يعني إسرائيل وافقت على الشروط التي وضعتها حماس، ولكن هنالك تأخر في الرد من حماس. برأيكم هل ستتم عملية تبادل الأسرى بين الطرفين وستحقق حماس مطلبها؟
حماس الآن أولويتها هو وقف العدوان، وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى بيوتهم، هذه هي الأولوية. بعد ذلك يتم الحديث عن تبادل الأسرى، ولا يوجد إشكالية في موضوع تبادل الأسرى. اليوم الإشكالية بالعدوان على غزة وباستمرار المجازر وباستمرار العمليات الإجرامية الواسعة. يوميا يقتل أكثر من 200 فلسطيني ويجرح أكثر من 500، وهناك عوائل يعني في العراء اليوم. هذه هي الإشكالية، لكن الاحتلال الإسرائيلي هو يريد فقط الوصول إلى صفقة التبادل، ومن ثم الاستمرار بعدوانه على قطاع غزة وباستمراره في عملية التهجير والنزوح التي يعاني منها شعبه. وهذه لهذا أنا أعتقد أن الأمر اليوم لا صعب الحديث عن عملية صفقة التبادل في ظل العدوان وفي ظل عمليات النزوح والتهجير والقتل والمجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في كل لحظة.
الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة قال أن إنشاء دولة فلسطين المستقلة أمر لا مفر منه، فهل ستبذل المنظمة العالمية إلى جانب دول الجوار جهودا لإقامة الدولة الفلسطينية؟
حتى اللحظة هناك حديث، ولكن لا يوجد برنامج كامل في هذا الاتجاه. ما زال الذي يهيمن على القرار الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إدارة الصراع وليس حله، ولم تطرح أي حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية، لكن هو حديث فضفاض لعام. لكن إلى اليوم لا، الواقع أن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بأي حل إن كان تكتيكي أو استراتيجي، ومعني بإبقاء حالة التصعيد في الضفة الغربية وحالة الحرب في قطاع غزة.
نعم، يعني كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق ترامب قال سنبذل قصارى جهدنا لإخراج الناس من غزة، هل هي محاولة واضحة لتغيير خارطة غزة برأيك وجعلها ممر بحري وتجاري كبير لأمريكا وإسرائيل؟
لا، من المبكر الحديث عن ذلك. هناك استهداف لتدمير الحالة الفلسطينية في قطاع غزة وتهجير شعبها، والعمل على سرقة غزة، وأيضا إيجاد يعني واقع أمني جديد يخدم الاحتلال الإسرائيلي. ولا أحد معني لا بوضع قطاع غزة ولا بدولة. ولهذا أنا أعتقد أن الأمر الآن أخطر بكثير مما يطرح. اليوم هناك عملية استهداف لمكونات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن ثم الانتقال إلى أيضا استهداف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. وهذا الأمر لا شك أنه خطير، وكل ما يثار في الإعلام هو لا يعبر عن حقيقة ما يجري في غزة من عملية استهداف واستقطاب عنصري، ويعني حرب تطهير عرقي يعني لم تشهد له المنطقة مثيلة.
أستاذ إبراهيم، مدير الأونروا صرح أن إسرائيل لن تسمح بدخول قوافل المساعدات إلى شمال غزة. لماذا تسعى تل أبيب إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في القطاع؟
أولا، لأنها العملية على السيطرة على شمال غزة وتهجير من تبقى من الفلسطينيين في الشمال، ولبسط السيطرة والعمل على سلام أمني يعني يشمل مدينة غزة والشمال، بالإضافة لسرقة الغاز المتواجد في شمال قطاع غزة، وللعمل على فرض وقائع جديدة. ولهذا هي غير معنية بأي حل حتى لو كان حلا إنسانيا محدودا.
يعني إسرائيل وافقت على شروط تبادل الأسرى، ولكن بالمقابل أيضا منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. كيف ترون هذا التناقض؟
لا، هذا أمر عن الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه لا يريد وقف الحرب، يريد استمرار العدوان بشكل أو بآخر، استمرار المجازر، لكن هو يريد فقط أن يستعيد بعض الأسرى من أجل استكمال عملية القتل. هو الآن هذا ما يطرحه الاحتلال الإسرائيلي، لهذا تفشل كل عمليات الهدنة. الاحتلال يعني أثبت بالدليل القاطع أنه غير معني بالوصول إلى هدنة أو وقف للعدوان أو وقف لهذه الحرب، وهو يعمل على تهجير شعبنا وعلى تدمير مقومات الحياة فيه، والعمل على التطهير الأرقي الذي مستمر منذ 6 أشهر وما في أي رادة. للأسف الولايات المتحدة تساعد الاحتلال الإسرائيلي بمراوغات كانت سياسية أو إعلامية عبر حديث عن تفاوض، ولكن منح مساحة يعني واسعة للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في عمليات الإجرامية وقتله الذي لا يتوقع.
الخبير في الشأن الفلسطيني أستاذ إبراهيم المدهون، شكرا لك لتواجدك معنا على أثير إذاعة سبوتنيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث أفادت وسائل أعلام غربية بأنه بدأ المزيد والمزيد من الناس في أوكرانيا يشككون في قدرة كييف على كسب الصراع مع روسيا، وأن الحماس الوطني في أوكرانيا يضعف وسط تزايد الخسائر والإصابات في صفوف العسكريين، وتشتد حدة الأفكار المتشائمة بشأن مستقبل الصراع، موضحة أن أوكرانيا تعاني من نقص خطير ليس فقط في الذخيرة، وخاصة قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي، بل أيضا في الجنود اللازمين لصد أي هجوم روسي. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ أحمد الزين. أهلا بك أستاذ أحمد عبر سبوتنيك. ونبدأ من تشكيك المواطنين بقدرة قوات زيلينسكي على كسب الصراع مع روسيا، ما تأثير ذلك على زيلينسكي؟
هناك مؤشرات كثيرة تدل على أن أوكرانيا في طور يعني في طريق الهزيمة العسكرية، وبأن يعني هناك القوات الروسية في حالة يعني معنويات متدنية وفي حالة انهيار، وهناك تقدم للجيش الروسي على معظم الجبهات، وهناك ضربات صاروخية على البنية التحتية في الأوكرانية، وهناك كان اليوم ضربات قاسية جدا على أوكرانيا، بما يعني استطاعت القوات الروسية أن تنجح في ضرب المنشآت الأوكرانية لتوليد الغاز والكهرباء. فهذه يدل على أن الأوكرانيين بدأوا يعني يعرفون بأن زيلينسكي تورط أوكرانيا في حرب الآخرين على أرضهم، هي حرب أمريكا بأيدي وعملاء يعني كعميل زيلينسكي لأمريكا. فلذلك نرى أن مستقبله السياسي هو أصبح على المحك، يعني أنه يجب أعتقد بأنه يعني هناك قناعة عند الأوكرانيين بإزاحة زيلينسكي واستبداله بانتخابات، أو ربما هناك لأنه أزمة سياسية أصبحت في أوكرانيا، بأنهم يعتبرون بأن زيلينسكي ورط أوكرانيا في حرب يعني تدميرية، ولن تستطيع أوكرانيا أن تنهض لعشرات السنوات. وهذا ما أثر على هجرة الأوكرانيين وعلى مستوى المعيشي للأوكرانيين في الداخل، وبدأوا يعانون من أزمة اقتصادية وأزمات اجتماعية وغيرهم.
أستاذ أحمد، يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على المساعدات لأوكرانيا في أبريل، ما القدرة التي يمتلكها البيت الأبيض لاستمرار تمويل نظام كييف؟
طبعا يعني بايدن أعلن أنه لا يستطيع أن يعني يرسل مساعدات إلى أوكرانيا إلا إذا وافق الكونغرس على حزمة المساعدات. ولذلك يعني الآن هناك يعني المساعدات يعني من الأمريكية تنقسم بين أوكرانيا وبين الكيان الصهيوني، يعني لذلك هم الآن في أزمة أنهم يريدون أن يمولوا الحرب الأوكرانية ويمولون الحرب في غزة. لذلك نرى أن يعني ستكون هناك كثير من يعني المعوقات والمالية واللوجستية، يعني بسبب أن هناك الآن بدأت يعني المخزون الاستراتيجي للقذائف الأمريكية بدأت تنفذ، وهناك نقص في يعني مساعدة أوكرانيا بالذخائر وبالأسلحة، ولأنهم يعني معظم الأسلحة الآن والقذائف تذهب إلى إسرائيل. فلذلك الآن نرى أن هناك يعني تحاول يعني الإدارة الأمريكية تمرير هذه المساعدات يعني، ولكن أعتقد بأن الآن يعني المجلس النواب أو عفوا المجلس الكونغرس يعني الأمريكي الآن في عطلة أسبوعين، لذلك عندما يأتي ويصوتون على مجلس على هذه المساعدات ربما أن تكون هناك خلافات وانقسامات حول هذه النقطة، لأنهم بدأوا يعني يشعرون بأن هذه أصبحت يعني تشكل ضغط كبير على الميزانية الأمريكية، وهناك ضغط شعبي يعارض إرسال المساعدات المالية من جامعي الضرائب الأمريكية إلى أوكرانيا وإلى غزة أو إلى إسرائيل، وأنهم يريدون بلدانهم أن يعني يوقفوا دعم هذه الحروب والاتجاه نحو يعني إحلال يعني الاتفاق وقف إطلاق النار إن كان في غزة أو في أوكرانيا، والبدء في حوار وفي التسويات السياسية تؤدي إلى الاستقرار في العالم.
يعني بعد الهجوم الإرهابي على موسكو والدلائل الأولية التي تشير إلى تورط نظام كييف فيه، هل هذا يعني أن الغرب سينقل المعركة إلى الداخل الروسي خوفا من أن هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الناتو والاتحاد الأوروبي برأيك؟
نعم بالطبع، هذه يعني ما هو يعني نحلل بهذا الاتجاه. نعم أنه الآن هناك أوكرانيا على وشك الهزيمة الكبرى، فهم يخشون من أن يعني من إعلان روسيا الانتصار على أوكرانيا، ومعنى ذلك هو انتصار على الحلف ككل، حلف الناتو وأمريكا. وهذا يعني بدأت دلائل تشير يعني من الضربات ومن النجاحات التي يقوم بها الجيش الروسي بعملية القدم واستيلائه أو بالأحرى على يعني سيطرته على القرى قرية بعد قرية ونجاحه في تدمير الأنظمة الدفاعية الجوية إن كانت من أنظمة باترويت أو أنظمة الأس 300، ولذلك أصبحت يعني الهجمات المجتمعة من الصواريخ والمسيرات الروسية بدأت تنجح في الوصول إلى أهدافها وتدمير الجيش الأوكراني والمنشآته العسكرية، وهذا يعني بدأوا يدمرون المعدات والأسلحة التي يقدمها حلف الناتو لأوكرانيا. لذلك بدأوا يشعرون بأنهم الآن هم في الناتو والأمريكا يعني يريدون كما قلت نقل المعركة إلى الداخل الروسي بتسخير علماء عملائهم داعش، والذين كانوا يعني هي ذراع أمريكا وهي من أنشأتها باعتراف هيلاري كلينتون أنهم الأمريكا من هي من خلقت داعش ودربتها واستعملتها لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط، والآن هي من يعني هناك نائب بريطاني اسمه جورج جالوي الآن يقول أن لديه 4 أدلة على أن تورط حلف الناتو وأمريكا في الهجوم الإرهابي في موسكو. فلذلك هذا يعني تصريح خطير من نائب بريطاني أن يقول بأن الحلف الناتو وأمريكا هم وراء هذا الحادث، بمعنى أن يعني أمريكا يعني هي تجند الإرهاب في لأجندات سياسية يعني إشعال مزيد من الحروب ولإيلام يعني عدوها أو خصومها، وهذا يعني ما قد يؤثر على العلاقات يعني الدولية، ولربما أن يعني يزيد من حالة التصعيد والاحتقان بين يعني أمريكا وبين روسيا والاتحاد الأوروبي، وهذا ما قد يؤثر على الأمن والسلم العالميين، وربما أن يعني خصوصا كذلك أن إذا ما رأينا أن هناك تصريح ماكرو عندما قال الرئيس الفرنسي يريد أن إرسال جنود إلى غربية إلى 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 أوكرانيا، هذه خطأ يعني شغل يعني أمر يثير القلق، لأن هذا ممكن أن يؤدي إلى اصطدام عسكري بين حلف الناتو وأمريكا وروسيا وحلفائها من الصين وإيران وكوريا الشمالية، وهذا ما قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
وزير الخارجية الهنغاري أكد أن ساسة الاتحاد الأوروبي يعانون من هذيان عسكري وقد يرسلون قوات إلى أوكرانيا، إلى ماذا ستؤدي مثل هكذا خطوة؟
يعني طبعا كما قلت أن يعني تصريح ماكرون بإرسال جنود غربية إلى أوكرانيا يعني بدأ الانقسام بين قادة حلف الناتو، خصوصا عن أن الأمين العام للحلف الناتو يعني قال أنه لا يؤيد تصريح ماكرون وأنه يعني لا يؤيد هذه الخطوة، بمعنى أن هناك انقسام في هذه الخطوة، لأن هذه الخطوة وأصابت القادة الأوروبيين بالذعر، لأنها قد يؤدي إلى يعني توريط حلف الناتو في هذه الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا، وهذا ما قد يعني يؤثر على أمن أوروبا وأن يتوسع الصراع ويتوسع المواجهة بين روسيا وحلفائها وبين أوروبا، وهذا ما قد يكون له تأثيرات تدميرية على أوروبا وعلى يعني على شعوبها وعلى اقتصادها وعلى يعني حتى على يعني وجود هذا التكتل كناتو، يمكن أن يؤدي إلى تفككه وإلى مزيد من الانقسامات بين دوله.
يعني لافروف أعلن استعداد روسيا للحوار مع الغرب إن كان ذلك مبنيا على الأمانة والمصداقية فقط، هل هناك إمكانية لاستئناف الحوار برأيك بين الطرفين؟
يعني طبعا روسيا دائما كانت هي سباقة دائما إلى الطلب أن تجري حوارا أو أن تكون أن أو يعني يعني الحرب الروسية الأوكرانية أن تكون هناك التسويات والتي تقوم على يعني تدعو إلى وقفها من خلال تسويات سياسية، وكأن تدعو الاتحاد الأوروبي والناتو وأمريكا إلى هذا يعني النوع من الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات. ولكن يعني كان هناك رفض من أمريكا، دائما كان الرفض من أمريكا، ولا تريد يعني الحلف الناتو أو أوكرانيا أن يستعد يعني يكون لهم استعداد لهذه الخطوة للحوار، لأن أمريكا هي تريد استنزاف روسيا ومحاصرتها بآخر جندي أوكراني، هي تحارب بجنود آخرين يعني ليس بجنودها، فلذلك هي تستعمل عملائها في أوروبا لأن حتى تبقى هي الدولة المسيطرة. يعني هي تعتبر هناك مسؤول أمريكي يقول بأن أمريكا مشكلتها أن تعتبر نفسها أن هي يعني الحاكمة العالم، وهي من تقرر بمصائر الشعوب، وهي من تفرض الحروب، فلذلك تريد أمريكا من خلال استمرار الحرب في أوكرانيا إلى أن يعني تبقى هي القوة الأكبر والقطب الأوحد في العالم، لا تريد أن يتبلور نظام عالمي جديد من قوة صاعدة ومؤثرة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، فهي تريد الحروب دائما ضد خصومها، ولا يعني تريد الحوار والتسويات، لأن هذا من يضعف قوتها ويعني سيطرتها وهيمنتها على العالم.
المحلل السياسي الأستاذ أحمد الزين، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن أوكرانيا إلى الكابوس الذي يخيم على أمريكا والغرب، حيث أفادت صحيفة أمريكية بأن هذا التحالف بين روسيا والصين وإيران يهدد بالتحول إلى كابوس للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
وتعتبر هذه الدول الثلاثة أعضاء في ذات الأندية الدولية مثل مجموعة بريكس، والتجارة بينهما آخذة في النمو، ويجري وضع خطط لإنشاء كتل معفاة من الرسوم الجمركية وأنظمة دفع جديدة وطرق تجارية تتجاوز المناطق التي يسيطر عليها الغرب.
وحول هذا الموضوع قال ألكسندر دوتشاك، الخبير السياسي والاقتصادي في معهد بلدان رابطة الدول المستقلة لسبوتنيك:
في الواقع هذا تحالف مربح للغاية، حيث تقوم الدول الثلاث بتنسيق أعماله على الساحة الخارجية بشكل فعال للغاية، وبرامجها الاقتصادية واسعة النطاق، وهناك مساعدة متبادلة في العديد من الأمور. هناك اهتمام مشترك في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، لديهم سوق كبيرة، ويتم إنشاء ممرات النقل بمشاركة هذه البلدان. وهذا يعني أن مخاوف الغرب صحيحة تجاه هذا التحالف، لأنه ستشكل قوة تتمتع بالاكتفاء الذاتي ولا تحتاج بشكل خاص إلى التعاون مع الغرب الذي بدأ في فرض العقوبات والتصرف كعدو، لكن هذا الأمر سيقرب التحالف من بعضه البعض بشكل أكبر، وذلك بفضل أعدائنا الذين يساعدوننا أحياناً في تسريع العمليات التي نحتاجها نحن أنفسنا، ولكن لسبب ما نتباطأ.
للحديث أكثر عن هذا التحالف ينضم معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور حسن سويدان، أكاديمي وباحث في الشؤون الدولية الروسية. أهلا بك دكتور حسن، من وجهة نظركم كيف ستكون نتائج هذا التحالف على روسيا وإيران والصين؟ أولا، هل يتمكن هذا التحالف من التخلص من الهيمنة الأمريكية؟
بداية لا شك أن التحالف الروسي الإيراني الصيني بنظر هذه الأطراف الثلاثة هو تحالف استراتيجي طويل المدى قائم على مصالح مشتركة استراتيجية وليس فقط تكتيكية، وهذا أكثر ما يقلق الأمريكيين اليوم. هناك تعويل كبير على هذا التحالف، وهناك تطور مستمر لهذا التحالف، حيث نرى أن هناك علاقات تنمو في المجال الاقتصادي والعسكري والسياسي والدبلوماسي والثقافي والإعلامي وغيره وغير هذه من المجالات أيضا. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن روسيا والصين وإيران، نتحدث عن قوى أساسية في هذا النظام العالمي، عن قوى لديها قدرات متنوعة ومختلفة تستطيع من خلال هذا التعاون أن تغير شكل النظام العالمي وأن يصبح هذا النظام أكثر عدالة وأن يتخلص من الهيمنة الغربية. ولو لم يكن الأمريكي فعلا خلق من هذا التعاون ومستوى التعاون بين هذه الأطراف الثلاث، لما كان هاجسه الأول هو هذا التحالف، ولما كان هذا التحالف هو دائما في متناول الصحافة الرسمية الأمريكية وفي الوثائق الرسمية الأمريكية، فإنه لاحظ تركيز كبير على علاقة هذه الدول الثلاث ببعضها.
لماذا وصفت الصحافة الأمريكية بعناوينها العريضة هذا الأمر بأنه كابوس على أمريكا والغرب برأيك؟
لنكن واقعيين أن الولايات المتحدة الأمريكية لعقود مضت كانت هي القوة المهيمنة على هذا النظام العالمي وعلى هذا النظام الدولي، وهي القوة الأولى حول العالم. من أجل أن تطيح بهذه القوة من عرش العالم وأن تجلس على طاولة الكبار معها، يجب أن تتكاتف الدول الصاعدة فيما بينها لتستطيع تحقيق الهدف المطلوب منه، وهذا ما تعلمه جيدا واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تعتبر الولايات المتحدة أن تعاون دولة مثل إيران، أي دولة إقليمية وضعت نصب أعينها، الهدف الأول لها هو التخلص من النفوذ الأمريكي في المنطقة، ومع روسيا التي تذكرها وثائق أمريكية أنها التهديد المباشر الأول، والتي أيضا وضعت نصب أعينها، الهدف الرئيسي هو التخلص من النفوذ الأمريكي في منطقة أوراسيا كدرجة أولى، وأيضا الصين التي وضعت نصب أعينها هدف التخلص من النفوذ الأمريكي في جوار الصين وفي آسيا. لذلك هناك تعاون بين دول ثلاثة تجتمع باتفاق على تحقيق هدف التخلص من النفوذ الأمريكي، كون هذا النفوذ لا يريد أن يشاركه أحد حول العالم. لهذا هذا الموضوع كابوس، وكل من هذه الدول الثلاث لديها مجموعة قدرات ومميزات مختلفة ومتنوعة تستطيع أن تكثف عملها أن حصل هذا التعاون. وعلينا أن نؤكد هنا أن التعاون الروسي الإيراني الصيني ليس فقط من باب التخلص من النفوذ الأمريكي لأنهم لا يريدونه، بل لأن النفوذ الأمريكي أو لأن الأمريكيون لا يقبلون أن يشاطرهم أحد هذا النفوذ أو عملية اتخاذ القرار الدولي.
ما هو الهدف المرجو من هذا التحالف على صعيد الدول الثلاثة روسيا وإيران والصين؟
هذا التعاون يهدف في نهاية المطاف إلى التخلص من الهيمنة الأمريكية، يعني تحول نظام الدول إلى نظام متعدد الأقطاب، بحيث تستطيع كل دول العالم أن تعيش في نظام عالمي عادل ليس قائما على الهيمنة الأمريكية وعلى الفرض السيطرة الأمريكية، حيث يسعى الأمريكيون دائما لفرض رؤيتهم ورغبتهم على دول العالم. التحالف الثلاثي هذا الهدف الرئيسي منه والمعول عليه هو التخلص من الهيمنة الأمريكية وتحول النظام الدولي في نهاية المطاف.
يعني هل يمكن القول إن دولا أخرى بما في ذلك الجنوب العالمي ستنضم بنشاط إلى التحالف الدول الثلاثة في المستقبل؟
مع مرور الوقت نحن أصلا نرى هناك تغير في سياسات الكثير من الدول، من دول مجموعة البريكس على سبيل المثال، دول منظمة شنغهاي، حتى دول حلفاء أمريكا نراهم ينوعون خياراتهم مثل السعودية والإمارات وتركيا، هم بالأساس حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولكننا نراهم اليوم ينوعون هذه الخيارات. لذلك من الطبيعي أن يستطيع هذا التحالف الثلاثي أن يصبح قوة جاذبة أكثر مع مرور الوقت، لأنه ينجح مع مرور الوقت في تحقيق الهدف المرجو منه، أي أنه يبرز لدول العالم على أنه تحالف يمكن التعويل عليه.
الدكتور حسن السويدان، أكاديمي وباحث في الشؤون الدولية والروسية، جزيل الشكر والمحبة على تواجدكم معنا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا التالي، انطلقت صباح هذا اليوم في العاصمة الروسية موسكو أعمال منتدى آتوم إكسبو في نسخته 13، الذي يستمر لمدة يومين.
وفي حديقة العلوم والفنون سيريوس، بحضور أكثر من 4500 مشارك بما في ذلك ممثلو 75 شركة من الدول الأجنبية والكيانات الحكومية والمنظمات الدولية، ويتضمن برنامج المنتدى 40 طاولة مستديرة وحلقات نقاش. ومن بين الضيوف الرئيسيين رفيعي المستوى للحدث نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووزير الهيدروليك والطاقة والمناجم البولندي، ووزير الخارجية والتجارة المجري، ووزيرة الصحة الصربية.
وتشهد النسخة الحالية من معرض آتوم إكسبو مناقشات حول عملية تطور الطاقة النووية ومستقبل الصناعة النووية وأهم الابتكارات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى مراسل سبوتنيك صبغ غاخي سيفاش الذي كان حاضرا هناك.
ينعقد معرض آتم إكسبو الدولي 13 الكبير الحجم في حديقة سيريوس للعلوم والفنون، وسيناقش الخبراء والسياسيون عددا من القضايا المتعلقة بالصناعة النووية العالمية. ويقام المنتدى في الفترة من 25 إلى 26 من مارس آذار الجاري، وسيشارك ممثلون من دول مختلفة بما في ذلك إيران ومصر والصين وتركيا وبوليفيا ودول أخرى.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
ونختم بفقرة رحمة الرمضانية التي أطلقتها سبوتنيك لمساعدة المحتاجين في الشهر الفضيل.
وفي مدينة بنغازي الليبية، نجحت سيدة ليبيا بمفردها بقيادة حملة دينار لتجهيز سلة رمضان لمساعدة الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود والنازحين، حيث أعدت من وسط منزلها لتخفيف أعباء المصاريف الرمضانية على المحتاجين، وذلك مع استمرار قلة السيولة النقدية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وتحدثت تهاني مبارك لسبوتنيك عن هذه الحملة قائلة:
هي فكرة جت يعني لحملة الدينار، إن بنوري الناس إن الدينار هضاهي هل يعزقوا فيه ومش مهتمين به ومش عاجبهم، حتى لما جيت مدل دينار يكز منا ومش عاجبه، نورينا الدينار هضاي هو أساس الملايين. يعني حتى الدروج لما تركبن تركبن بالدرجة الأولى، فما بالك المال. وفي نفس الوقت الدينار ما ترهقش به حد من المواطنين، لما تقول له دينار يقول له دينار بس هاك يتهز عليه. نحن 6 مليون، لو 6 مليون عطوه دينار في هالحملة هذه، را عندي 6 مليون أنا، را بنيت حواشين للناس اللي حواشينها طاحا، مش نوكلهم ونشربهم، نبني لهم حواشين ب6 مليون. فقلت حملة دينار خدت أصداء لأنهم استهزوا على الدينار هم في البداية، ولكن فيه ناس عارفين قيمة الدينار وما كانوش يدفعوا في الدينار، كانوا يدفعوا في 10 و100 وفي 1000، وفي اللي وصلوا ب4000، مدوا 4000 و5000، يعني بصدق وأمانة هن اللي كان بتاعت اللحم والدحي والبيض يعني. فعرضت الفكرة على مديرة مدرسة القبس، رحبت بالفكرة وقالت لي تعالي حاضر. لقيتها دايرة صندوق وشارحين معنى الصدقات شنو هن، يعني الحملة هذه خلت البنغازي المدارس في مدينة بنغازي يشرحوا للطلبة والطالبات معنى الصدقة، وعرفوا شو المعنى افطار صائم. يعني تو لما يجي يقول لهم افطار صائم يحسب الافطار للفقير، الاجر يمشي للفقير، بس لا، الاجر يمشي للفقير والغني. افطر في السعودية نشوفوا فيهم نحن كيف، يعني اللي يمشي السعودية مش الفقير، يمشي المليونير ويمشي الفقير ويمشي المتوسط، واللي هذا يقول لك افطر مني انا ليش، لان التفطيرة بروحها فيها اجر، الافطار نفسه فيه الاجر، فما بالك انت تعطيه للانسان مش لاقي قوت يومه. بالنسبه لحمله الدينار هذه ثاني سنه بالنسبه لرمضان، لكن خذتها من قبل في حاله مرضيه وحتى هي نجحت. ثاني موسم بعون الله كانت يعني حملتين، هي كانت حمله دينار لافطار صائم في رمضان، وبعدها الناس شجعوا ولما شافوا السله من اول حتى هي كانت سله متكامله والحمد لله، شجعوا وقالوا لي شو رايك نديروا حتى حملة دينار لجبر خاطر الأطفال. ويات السلة طبعا نبدو من الأساسيات: 5 كيلو رز، 5 كيلو سكر، 5 كيلو دقيق، كيلوين فاصوليا، عدس، فول مدشش، حمص، 5-6 زيت وشيشة زيت زيتون، وخمسة حليب كوست، وخمسة حليب باكو، وزهر وخل وعصير لوز، شيشة عصير لوز مركز، أجبان جبنة، 4 جبنة مالحة و5 جبنة قوالب وجبنة مبشورة، زيتون مقشر لونين شكلين، تمر كيلوين، شاهي خضر شاهي حمر، قهوة، سمن، كنافة، قلاج، حليب حق باكو، قلنا الحرارات بالكامل، محلبية، رز مطحون، شنو أخرى، قمر 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 الدين اثنين كوست مش كوست شن اسمه كستردة يعني ان شاء الله يكون مش ناس
يعني لحم مفروم
لحم مفروم دجاج كيلوين صدور يعني هبر مش حتى والحمد لله هذا اللي قدرنا عليه ربي. امس طلعت 25 واليوم بنطلع 25 وبكره 30 التوتال 80 80 عائله ان شاء الله بعون الله
بارك الله فيك.
والله شنو نقول لك الحمد لله رب العالمين. يكفي انت لما جيت حط راسك على المخده شعور ونفسيه وراحه نفسيه وسعاده غير عاديه. الشيء الاخر وانت ماشي في الطريق ربك حتى في الزحمه تنفتح الطريق لما نعدي نشري السبيزه ولا كذا الطريق تقدر تنفتح هيك قدامي يسهل في الطريق. الناس اللي نقول لهم اني انا نبي مثلا لما بنجيني بنشي بالجمله فيقول لي اني انت محله نقول له لا والله انا مش ندوي لكن والله هي يعني سنه رمضان يقول لي لا خلاص سنه رمضان بنساعده حتى نحن فيخفضوا لي يتعاونوا بصدق وامانه تعاون بشكل غير عادي يعني وفيه اللي اعطاني مجانا يعني عينة الكنافة والقلاج والسمبوسة مجانا هذين أعطوهم الدينار يا جماعة. لو أنا نشوف يعني هل الناس اللي بالذات الأولياء الأمور والشباب اللي يستهلكوا في الدخان باهي أنا ما نعرفش قيمة الدخان والله ماني عارفة لكن يا ريت لو الدخان اللي يشرب الدينار اللي يشرب بيه في الدخان يحطه في شقاقة ويشوف روحه في السنة كم يجمع منه وكم يوفر منه ما يهزوش على الدينار وما يقولوش هذا شنو بيدير راهو يا ما يدير قيمة قيمة. وأنا يعني فرحانة أني أنا هالدينار هذاي قدرت ندير بي يعني نسعد بي 80 عائلة بعون الله. لا والله ما عندي ما نقول.
ومن ليبيا إلى سوريا وخصيصا إلى مدينة حلب حيث قام منكوبو المدينة بطهو الطعام للسكان. وبمؤازرة وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت السيدات نشاطهن التطوعي مع مطلع شهر رمضان المبارك.
السيدات المتطوعات ضمن مطبخ خيري تم إنشاؤه في حي الإذاعة يقولن لسبوتنيك.
طبعا نحن حاليا عم نشتغل برمضان بظل مبادرة تشارك بالخير التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. هالمبادرة أطلقها الوزارة مشان تكثيف الجهود للعمل برمضان يكون العمل مضاعف بما أنه نحن نعرف أنه نحن حاليا بظروف اقتصادية شوي صعبة فلازم نكون واقفين مع أخوتنا المستفيدين.
هلا نحن بالشهر الفضيل شهر رمضان شهر الخير طبعا بمطبخ الجمعية نحن حريصين نقدم لعائلاتنا المسجلة عنا من أيتام ومثنات فاقدات للمعين وجبات بشكل شبه يومي تتقدم خلال الشهر لهدول العائلات بظل الظرف صعب. شفتوا العائلات ما بتقدر يعني الظروف الاقتصادية بتكون شوي صعبة عليهم يأمنوا بشكل يومي لأولادهم ستات الكبار حتى يأمنوا الأكل فنحن عم نقدم لهم هذا الشيء بطبخ من ستات بيوت أصلا شيء نظيف ومرتب عم تقدم لهدول الأشخاص.
أنا كربة منزل حبيت العمل بالمساعدة جمعية بهالشهر الفضيل وكطبخ للأيتام وهيك فيه خير وبركة يعني كهالشهر ومساعدة لهالناس يعني بهالظروف الصعبة شوي وهيك.
أنا طالبة جامعية بدرس اقتصاد من وقت ما كنت ثانوي وكتير مبسوطة بجو التطوع لأنه هو عمل إنساني بناخذ عليه أجر ثواب لقدام يعني نحن بالأخير عم نشتغل مع ربنا. فأحلى شغلة هون أنه نحن بالجمعية مع زملائي البنات كلياتنا طالبات جامعيات نشتغل بكل محبة نشتغل بشهر الخير لنطعم هالعائلات الفقيرة وعم ناخذ عليها أجر ثواب ونكتب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار قصيرة حيث يحتفل العالم في 24 من مارس آذار من كل عام باليوم العالمي لمرض السل الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بمشكلة مرض السل وحشد الجهود للقضاء على الوباء العالمي لهذا المرض.
مع بدء الحرب على قطاع غزة شهدت الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق إذ كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية اليومية التي أصبحت تستهدف تدمير البنية التحتية والممتلكات العامة. وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 5577 فلسطينياً، وقتل نحو 450 آخرين في الضفة الغربية. ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعرقل حركة التنقل بين المدن والقرى بالنسبة للفلسطينيين الذين يمضون ساعات لقطع مسافة قصيرة.
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا مهتمة بتوسيع التعاون مع شركة روس آتوم الحكومية في إطار مشروع بناء محطة للطاقة النووية في سينوب. وأضاف بيرقدار أن تركيا تخطط للتركيز على المفاعلات المعيارية الصغيرة في المستقبل، ما سيسمح للبلاد بتحقيق أهداف خفض الكربون. وبحسب الوزير هنالك 4 مفاعلات قيد الإنشاء حاليا في محطة إيكو للطاقة النووية. وأشار بيرقدار إلى أنه بحلول عام 2035 نخطط للوصول إلى قدرة 7.2 جيجاوات، وبحلول عام 2050 نخطط لزيادة هذه القدرة إلى 20 جيجاوات، ومن الضروري أيضا بناء 4 مفاعلات أخرى.
أطلق عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق وتجمع المهنيين السودانيين مبادرة تحمل مقترحا بتنفيذ هدنة بين الأطراف المتنازعة في السودان لمدة 60 يوما، حيث قال إن المبادرة استندت إلى جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 من مايو أيار من العام الماضي، وخارطة طريق الإيغاد والاتحاد الأفريقي، وأعلان المبادئ الموقعة في المنامة في 20 من يناير كانون الثاني الماضي، موضحا أن مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية وتلخيص وقف الأعمال العدائية وهدنة لمدة 2 ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر 10 سنوات.
أفاد جهاز أمن الدولة الأذربيجاني اليوم باعتقال رجل خطط لارتكاب هجمات إرهابية عدة على أراضي أذربيجان. وقال جهاز الأمن أن المواطن الأذربيجاني قام باتصالات مع سكان مختلفة من مناطق الجمهورية وأعطاهم تعليمات لتنظيم محاولة اغتيال رئيس السلطة التنفيذية في أذربيجان.
تستعد الجزائر لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي، فيما تتطلب الظروف الراهنة العديد من الأولويات، منها تعزيز الجبهة الداخلية، حيث يقول البرلماني الجزائري بريش عبد القادر لسبوتنيك إنه رغم الإكراهات التي واجهها الرئيس خلال فترة ولايته الحالية بداية من أزمة كورونا وما تبعتها من آثار اقتصادية، فإنه ببرنامجه الذي تضمن 54 تعهدا حقق منه نحو 80-90% حتى الآن، وأن الرئيس ركز بالأساس على إرساء البناء المؤسساتي واستقرار المؤسسات، والذي تمثل في الإصلاح الدستوري في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2020، وكذلك تجديد المؤسسات المنتخبة والمؤسسات التي نص عليها دستور 2020.
عبر مواطنون من مختلف دول العالم وأبناء الجالية الروسية في الخارج عن تضامنهم مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الجمعة في 22 من مارس آذار الجاري في قاعة كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو. وقامت بعض السفارات في موسكو بتنكيس الأعلام تضامنا مع روسيا، حيث قام بعض السفراء في موسكو بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للحادثة، وقامت دبي بإضاءة برج خليفة بالعلم الروسي.
ومتابعة لذات الموضوع، قام أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بزيارة تضامنية إلى مبنى السفارة الروسية بدمشق، تعبيرا عن وقوفهم إلى جانب روسيا وتنديدا بالعمل الإرهابي الذي استهدف مواطنيها في مجمع كروكوس بضواحي العاصمة موسكو. ونفذ أعضاء الاتحاد وقفة تضامنية أمام المبنى، معربين عن تضامنهم مع روسيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الدموي الذي ضرب الحفل الموسيقي.
وإلى اليمن، دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك القوى السياسية والعسكرية الممثلة في مجلس القيادة والحكومة إلى التوحد لمواجهة جماعة أنصار الله، متهما إياها بشأن حرب اقتصادية وعسكرية لإسقاط السلطة المعترف بها دوليا بحسب قوله.
وأيضا في اليمن حذرت منظمة أنقذوا الأطفال من أن 2 من كل 5 أطفال يمنيين لا يلتحقون بالمدارس رغم تراجع حدة القتال في العامين الماضيين في البلد الغارق في نزاع منذ قرابة عقد. وقالت المنظمة إنه بعد 9 سنوات من النزاع في اليمن هناك 2 من كل 5 أطفال خارج المدرسة، مشيرة إلى أن ثلث الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن لديها طفل واحد على الأقل خارج المدرسة في العامين الماضيين على الرغم من الهدنة، وأن احتمال أن يترك الأطفال النازحون للمدارس أكبر مرتين مقارنة بأقرانهم، مبينة أن العنف المستمر والأزمة الاقتصادية الحادة الناجمة عن النزاع دفعا أكثر من 4.5 مليون شخص من أصل 33 مليون يمني أي 14% إلى النزوح بعضهم عدة مرات. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين في كل مكان إلى ختام هذه الحلقة من بلا قيود، قدمناها لكم من سبوتنيك في موسكو، ولا تنسوا متابعة أخبار سبوتنيك عبر الموقع الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك. إلى اللقاء.